بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لماذا خص الذين يخافون مع أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بإنذار كل الخلق؟ ها؟ هم الذين يخافون الآخرة، فلماذا خصهم بالإنذار؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار. أحسن. تقدم الذي في الأخير، تقدموا. الذي ما معه كتاب يأخذ دفترا أو يقص مع من بجانبه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال رحمه الله: قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا. فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف. فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق، وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم، قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمر بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم. الآية فيها فإنه، هذا في النسخ الأخرى هذه الفقرة فإنه ولا فإنه؟ فإنه عندنا فإنه خطأ، فإنه فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. بعد أن ذكر الله تعالى ما طلبه المشركون في الآية السابقة التي قرأنا أمس، أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الضعفاء عن مجلسه وأن يطردهم، فإنه لا يمكن أن يجلسوا هم وإياهم في مجلس واحد، ذكر الله تعالى أن هذا الحال كان فتنة. إذا كان الضعيف الفقير هو المؤمن المتبع، فإن هذا غالبا يكون عقبة أمام الغني الشريف، لا سيما إن سبقه إليه، حتى قال الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان هذا خير فنحن أحق به، نحن الأشراف، نحن الكبراء، فلو كان هذا خيرا فنحن أحق به لطيب أصولنا، بل حتى اعترضوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتراض، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي لماذا ما نزل على رجل كبير مطاع سيد في قومه، كيف أنزل على محمد؟ فكان هذا حائلا بين الذين لم يعلم الله تعالى في قلوبهم خيرا وبين الإيمان، أنهم يأنفون أن يدخلوا في أمر قد سبقهم إليه الضعفاء أو الفقراء، وأنهم يعتقدون في أنفسهم أنه لو كان خيرا وحقا وصوابا فهم أولى به من غيرهم. وتالله إن هذه العقيدة لا تزال عند كثير من الناس، وإن كانت في أمور خاصة من الإسلام، بعض المسلمين تراه يترك التمسك بالسنة ويترك كثيرا من أمور الدين لأنه قد سبقها إليه من يراه في نظره ضعيفا أو فقيرا، فيأنف أن يدخل في ذلك وأن ما هو عليه هو الحق والصواب. فسمى الله تعالى هذا الحال فتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي هدينا أناسا منهم ولم نهدي آخرين، والذين هديناهم كانوا من الضعفاء والفقراء، والذين امتنعوا عن الاتباع كثير منهم من الأشراف والكبراء، فصار فتنة ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي كيف يكون هؤلاء على الحق وهم ضعفاء الناس وفقراؤهم، أيعقل أن يكون هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي علم الله تعالى أن هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان يشكرون فمن عليهم به، فإن الله تعالى يعطي نعمته من يعلم أنه يشكرها. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، أن من أكبر أسباب جلب العطاء من الله تعالى الشكر، سواء العطاء من العلم أو العطاء من الإيمان والعمل الصالح أو العطاء من الرزق أو العطاء من الذرية أو غير ذلك، أن من أعظم الأسباب الجالبة لها هو شكر الله تعالى، فإن الشاكر الذي عرف قدر نعمة الله عليه ثم شكرها يعطيه الله عز وجل ما لم يعطي غيره. أما إنسان ترى النعم تتوالى عليه وهو لا يعرف قدر نعمة الله تعالى عليه فهو حري أن تسلب عنه هذه النعمة، فإن الإنسان لا يشكر إلا إذا شهد بقلبه عظمة النعمة، وإذا قدرها حق قدرها، فهذا الحال يحمله على شكر نعمة الله تعالى. وقد وعد الله تعالى الشاكرين بمزيد العطاء، وأنه يعلم من يشكر فيخصه بفضله دون سائر الناس. فإذا رزقك الله إيمانا اعرف مقدار هذه النعمة التي أنت عليها واشكر الله يزدك منها. إذا رزقك الله علما أو مالا صالحا أو ذرية طيبة فهذه نعم. إذا أردت المزيد من نعمة الله تعالى فاشكر الله عز وجل عليها. ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. جماعة من المفسرين على أن هؤلاء المشار إليهم أنهم الذين اشترط الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم طردهم، فهم طلبوا طردهم والله عز وجل أنزل القرآن بمزيد الحفاوة بهم وإكرامهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وهذا في قولان للعلماء، فقل سلام عليكم قيل هو أمر له أن يحييهم بهذه التحية التي هي السلام، وقيل المراد أن هذا السلام من الله تعالى، أي بلغهم من الله تعالى السلام وأخبرهم بالسلام عليهم من الله تعالى. وأيا كان فهو أمر بإكرامهم والحفاوة بهم والترحيب بهم بعد أن طلب المشركون طردهم. ثم بشرهم بهذه البشارة: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة. فالكتابة تأتي بمعنى الإيجاب، فأوجب الله تعالى على نفسه الرحمة لعباده فضلا منه وإحسانا، ولكن كما أخبر الله تعالى أنها تنال المتقين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تقدم معنا معنى الجهالة في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وأنها نسبة إلى الجهل، وأن كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، جاهل بعظمة الله، وأنه لو كان عالما بعظمة الله ما أقدم على المعصية. ولذا قال بعض السلف جاء عن مجاهد وغيره قالوا: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل وإن كان أعلم الناس. فالذي يعمل سوءا بجهالة تحمله الجهالة على فعله، وأما الذي يعمله جاهلا بتحريمه ولا يعلم أنه حرام فليس داخلا في هذه الآية، فهو مغفور له ومعفو عنه وإن لم يتب. فإن الله لا يؤاخذ الجاهل، إنما يؤاخذ الإنسان بما علم. فتبين أن المراد بالجهالة ليس هو الجهل بتحريم ذلك السوء، وليس هو الجهل بتلك المعصية، لأن الله تعالى قال بعدها: ثم تاب، والجاهل معفو عنه وإن لم تحصل منه توبة، لأنه ليس مؤاخذا بذلك الذنب أصلا. فتبين أن الجهالة هي الجهالة بعظمة الله وعدم الانتباه لذلك حتى يحمل هذا الحال الإنسان على أن يعصي الله عز وجل. والمخرج له من هذا التوبة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب من بعد ذلك السوء وأصلح ما كان أفسده فأنه غفور رحيم. الله غفور رحيم، يغفر له الذنب، يستره عنه ويتجاوز عنه ويرحمه. ثم قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات أي نوضحها ونبينها. ذكر الله حال المجرمين في القرآن وحال المتقين، ولتستبين سبيل المجرمين، بهذا التفصيل للآيات والبيان والإيضاح تستبين سبيل المجرمين وتتضح للناس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكمل الناس من عرف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فيعرف سبيل المؤمنين للأخذ به والسير عليه، ويعرف سبيل المجرمين للبعد عنه واجتنابه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأيضا مما يفيد من معرفة سبيل المجرمين أن الإنسان يعرف جمال سبيل المؤمنين وفضله وما لله عز وجل عليه فيه من المنة. فهاتان فائدتان من معرفة طريق المجرمين وسبيل المجرمين التي بيّن الله تعالى الآيات لأجل بيانها. الفائدة الأولى أن يجتنبها الإنسان وألا يقع فيها، وألا يقع فيها، فإنه إذا عرف أن هذا طريق المجرمين اجتنبه. الفائدة الثانية: يعرف فضل طريق المؤمنين، ويعرف مكانة هذا الطريق وما لله سبحانه وتعالى له عليه فيه من الفضل، حتى قال القائل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فهذا الصنف من الناس هم أكمل الناس الذين عرفوا سبيل المؤمنين وطريقهم، والذين عرفوا سبيل المجرمين وطريقهم. وقد بيّن الله تعالى في القرآن الأمرين، بيّن سبيل المؤمنين للأخذ به، وبيّن سبيل المجرمين للحذر منه. وأبعد الناس عن الحق من لم يعرف سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين، بل هو جاهل بالأمرين. ومن الناس من عرف سبيل المؤمنين ولم يعرف سبيل المجرمين، فهذا لا يعدم شرا يدخل عليه وهو لا يشعر. ومن الناس شرير من عرف سبيل المجرمين ولم يعرف سبيل المؤمنين. ذكر هذه الأقسام الأربعة وبينها الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وأظنه في كتاب الفوائد. وأن من مقاصد القرآن العظيمة بيان سبيل المجرمين، الذين يحصل ببيان سبيلهم النفع للعباد، وإلا دخل الضرر على العباد من قبلهم. ولذا فبيان سبيل المجرمين هو منهج من مناهج القرآن العظيمة التي جاء بها القرآن، والتي ينبغي لمن يعلم القرآن ويدعو للقرآن أن ينهج هذا النهج في بيان سبيل المجرمين حتى لا يقع الناس فيه.